أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الاستقراء لستة من أصحاب الإجماع، وهم أصحاب الطبقة الأولى، وظهر أنه لا يوجد نقض واحد بلحاظهم على القاعدة، فإنهم إما أنهم لم يرووا عن ضعيف أصلا كما في أكثرهم، ومن دعي أنه روى عن ضعيف هو خصوص زرارة، روى في مورد واحد عن أبي الخطاب، وقلنا بأن أبو الخطاب وإن كان أكثر من رجل في طبقة أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، إلا أنه ينصرف إلى محمد بن أبي زينب الملقب بمقلاص، ولكن هذا الرجل صرح الشيخ في العدة بأنه كان له زمان استقامة، ولا شك أن زرارة روى عنه في حال استقامته، لأن انحرافه كان بعد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. نأتي إلى الطبقة الثانية من طبقات أصحاب الإجماع، وهو العنوان السابع. نبدأ بالعنوان السابع، وهو جميل بن دراج. روى بعنوان جميل 372 موردا، وبعنوان جميل بن دراج 570 موردا. روى قريبا من نصف هذه الموارد عن الإمام عليه السلام مباشرة. بعد الآن سترون يا إخوان نسبة تتصاعد نسبة الرواية مع الواسطة، لأن جميل صار من أصحاب الطبقة الثانية، فهو يروي كثيرا عن أصحاب الطبقة الأولى من أهل الإجماع. روى قريبا من نصف هذه الموارد عن الإمام مباشرة، لأنه من أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام كما عبر الكشي، وروى النصف الآخر بواسطة مشايخه الكثيرين وأكثر عن الأجلاء منهم، وبالأخص أصحاب الإجماع كمحمد بن مسلم وزرارة، أكثر بشكل غير عادي عن هذين الشخصين. ولم نرى من ضعف من هؤلاء المشايخ الذين روى عنهم على كثرتهم، حدود 60 شيخ لعله، سوى شيخين قد وقع الكلام فيهما. أولهما المعلى بن خنيس، حيث روى عنه في موردين، مع أن المعلى أيضا شهير مو شخص عادي، ومع ذلك لم نرى لجميل عنه إلا روايتين فقط في كل هذه الروايات التي يقرب 1000 رواية، يروي فقط في موردين عن معلى، وقد ضعفه النجاشي، إلا أن الشيخ وثقه ومدحه مدحا عظيما. وقد روى الكشي عدة روايات فيها الصحيح والمعتبر تدل على علو رتبته، ومن هنا اختار أكثر المتأخرين وثاقته، ولم يقبلوا من النجاشي تضعيفه. وممن اختار وثاقته الوحيد البهبهاني على الله مقامه الشريف، أبو علي الحائري صاحب منهج المقال الاستغابادي، ووافقهم على ذلك أيضا السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، وهو الصحيح في محله، لأن الروايات الصحيحة الواردة عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام المروية بأسانيد صحيحة تفيد وثاقته. إذن فهذا ليس نقطة على القاعدة بلا شك ولا ريب. ثانيهما يونس بن ظبيان. يونس بن ظبيان روى عنه رواية واحدة، هذه الرواية في الكافي الجزء السادس صفحة 473. عليكم السلام. يونس بن ظبيان الذي روى عنه في مورد واحد، والرواية في كيفية نقش الخواتيم مو في الأحكام الإلزامية، في قضية يعني يتساهل فيها عادة، يونس ضعفه النجاشي وابن الغضائري، وقرن الفضل بن شاذان بينه وبين أبي الخطاب في دعوى الغلو والكذب عليهما، وقد روى الكشي روايات تدل على ذمه وأخرى تدل على مدحه، وأكثر عنه كبار الأجلاء في عصره، ووثقه بعض المحققين المتأخرين كالوحيد البهبهاني وكأبي علي الحائري. أما السيد الخوئي على الله مقامه فقد جعل هذا الرجل ممن تعارض فيه الجرح والتعديل. أما الجرح فهو ما ذكره النجاش ابن الغضائر قبل قيمة الإجاحة عند السيد الخوي، لأن كتابه لم يثبت. ولكن المعارض له هو وقوعه في رجال تفسير القمي، حيث إن السيد الخوي بنى على أن وقوع رجل في تفسير القمي وفاقه لهذا الرجل، لأنه آمن بهذا التوثيق العام، ثم عارض بين التوثيق والتضعيف فأثبت في نهاية الأمر مجهولية حال الرجل لتعارض الجرح والتعديل فيه. خب نحن لا نبني على قضية تفسير القمي، يبقى أن يونس بن ظبيان إما أنه مغال ضعف للغلو، وإما أنه غير مغالي. فإما أننا نجزم بما ذكره النجاشي وابن الغضائري، ولعل النجاشي ذكره متأثرا بابن الغضائري لأنه تأثر به في عدة موارد، وهذا يحتاج لدراسة خاصة في كيفية نهج النجاشي في التضعيف، وإما أن نبني على وثاقته نتيجة القرائن المتعددة التي تثبت وثاقته والروايات التي تمدحه فيما أخرجه الشيخ الكشي رضوان الله تعالى عليه. وعلى أي حال فلا شك ولا ريب في أننا إن لم نوثقه وضعفناه فإن الرجل ليس من المتسالم على ضعفهم، فيمكن أن يكون جميل بن دراج لا أقل في أيام روايته عنه كان يراه ثقة، خصوصا وأنه في 1000 رواية لم يروي عنه إلا في مورد واحد، وروى هذا المورد في غير الأحكام الإلزامية أيضا في كيفية النقش على الخواتيم، وهي مسألة يتساهل فيها عادة. عموما نحن نميل إلى توثيق يونس بن ظبيان للوثائق الخاصة، وأن التضعيف بالغلو ناشئ من ابن الغضائر في الأساس وسرى إلى الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، وأن تضعيفات ابن الغضائر بالغلو ليست مما يتوقف عنده ويعتمد عليه، لا من جهة عدم صحة نسبة الكتاب فحسب، بل من جهة أن ابن الغضائر ثبت لدينا في محله أنه كان من المتسرعين كالقميين في دعاوى الغلو. إذن فحتى لو ضعف الرجل فإنه لا يكون ذاك النقض على القاعدة، ومع هذا فإننا نختار أن تضعيفه ليس بتلك المثابة من الوضوح. ثم إن النجاشي ذكر في ترجمة صالح بن الحكم النيلي الأحول من كتابه أن جميلا هذا روى عنه وقد ضعفه النجاشي، إلا أننا لم نعثر على رواية له عنه في تمام الكتب 4، والشيخ النجاشي أعرف بما قال فإنه ذكره في الطرق إلى الكتب، لكننا لم نرى رواية لجميل عن صالح بن الحكم في كل الكتب، مضافا إلى أن صالح بن الحكم الأحول سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في بعض العناوين القادمة. إذن فجميل أيضا لم يثبت النقض على القاعدة بروايته عن شخص مسلم الضعف. الثامن وهو الثاني من الطبقة الثانية عبد الله بن مسكان، وقع بهذا العنوان بعنوان عبد الله بن مسكان في 279 موردا، وروى بعنوان ابن مسكان في 974 موردا. روى في كثير من هذه الموارد عن الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، وروى كثيرا بوساطة مشايخه المكثرين أو الكثيرين، وأكثر عن الأجلاء كأبي بصير وعبيد الله الحلبي، ووثق أكثر مشايخه في كتب الرجال، يعني في فهرست الشيخ، رجال الشيخ، فهرست النجاشي. ويحتمل النقض على القاعدة بثلاثة أشخاص، يعني بعد أن استقرأت مشايخه ونظرت في أحوالهم في الرجال على كثرتهم وجدت أن ثلاثة أشخاص هم الذين قد يدعى الغمز من جهتهم. أولهم طبعا لم أرى من غمز، لكن هؤلاء من يمكن أن يغمز إذا أراد شخصا أن يغمز بدعوى أن ابن مسكان روى فيها عن ضعيف. أولهم محمد بن بشير الذي روى عنه في مورد واحد من التهذيب والاستبصار، نفس الرواية تكررت في التهذيب والاستبصار، ترجم له الكشي وروى فيه روايات تشير إلى غلوه ولعنه، ولم يثبت لهذا الرجل رواية عن الأئمة عليهم السلام الذي هو مغال ولعن. واختار السيد الخوئي رحمه الله أن الواقع في بعض الأسانيد هو غير هذا، غير محمد بن بشير الغالي الملعون، فيكون الذي روى عنه عبد الله بن مسكان شخص آخر. هسه راح نشوف، حيث ذكر رحمه الله محمد بن بشير الذي يروي عن الإمام السجاد، وذكر الشيخ في رجاله محمد بن بشير الهمداني في أصحاب الصادق عليه السلام، ويحتمل اتحاد الآخرين. وعلى كل حال يعني الآخرين غير محمد بن بشير الغالي الملعون، لم تثبت رواية ابن مسكان عن محمد بن بشير الضعيف، بل الذي استظهره السيد الخوئي وهو الظاهر في محله أن الشخص الذي كان أحد رواتنا هو من ذكر في أصحاب الإمام السجاد أو من ذكر في أصحاب الإمام الصادق، ويحتمل رواية ابن مسكان عن أي واحد منهما إذا كانا اثنين، وقد يقال بأنهما شخص واحد، وهذان لا يوجد أي تضعيف لهما، لا يوجد لهما توثيق بس لا يوجد لهما تضعيف، فلم يثبت أن ابن مسكان روى عن محمد بن بشير الضعيف، مضافا إلى أن محمد بن بشير إنما أشير إلى لعنه وغلوه يعني فساده المذهبي، ولم يذكر في غمزه أنه رجل غير ثقة يكذب في الحديث. ثانيهم أبو الجارود زياد بن المنذر، فقد روى عنه ابن مسكان أيضا في مورد واحد، على ما في بعض إنصافا ملفت للنظر يا إخوان أن هؤلاء الأجلاء تجد مع روايتهم عن عشرات الشيوخ وروايتهم ألف وما يزيد من الروايات، تجد عندما يروون عن شخص فيه خلاف أو فيه كلام تجد لهم رواية أو روايتين من ألف رواية، مع أنهم يروون عن أشخاص مو مجاهيل مشهورين. زياد بن المنذر له روايات كثيرة، أبو الجارود له تفسير كامل، ومع ذلك عندما يروي عنه يروي عنه رواية واحدة في تمام الكتب الأربع، هذا يعني أنه واضح في أنه كان يتحاشى. تعلمون هذا بالمقايسة ببقية الأجلاء الذين لم يقل فيهم أنهم يحترزون عن الضعفاء، مثل محمد بن خالد البرقي، مثل عبد الله بن أبي يعفور، مثل فلان فلان، أجلاء ذولا، ولكن تجد كثير ما يروون عن ضعفاء، وهذا يؤكد ويؤيد بشكل واضح. طبعا ما راح تلمسوه بشكل محسوس يا إخوان إلا إذا قرأتم طبيعة مشايخ هؤلاء وطبيعة مشايخ الأجلاء الآخرين الذين لم يذكر في حقهم أنهم لا يروون عن ضعيف، فإنكم ستلاحظون هذا بشكل واضح. خب أبو الجارود مو شخصية مجهولة، شخصية لها عشرات الروايات، لو كان ابن مسكان يروي عنه شكل طبيعي على الأقل يروي لعنه فتح شيخ 15 رواية من 1100 رواية رواها في الكتب الأربعة، ومع ذلك لم يروي عنه إلا مورد واحد في تمام الكتب الأربعة، على ما في بعض النسخ بحسب تحقيق السيد الخوئي أعلى الله مقامه في المعجم الجزء 22 صفحة 81، فإنه روى عنه في مورد واحد. وعلى أي حال قد يقال إن أبا الجارود ضعيف وقد ورد فيه الذم ونسب إليه مذهب بكامله، فرقة من فرق الزيدية الجارودية تنسب إليه، ولكن الصحيح أن هذا الرجل لم يضعف من جهة الحديث، وشهد الشيخ المفيد في الرسالة العددية التي ألفها في إثبات أن شهر رمضان كبقية الشهور ينقص ويزيد بوثاقته، واختاره السيد الخوئي، وحيث إنه لا يوجد له تضعيف في اللسان صريح، فإن الرجل يكون ثقة لتوثيق الشيخ المفيد له، ومن هنا بنى السيد الخوئي في المعجم وفي كل الفقه على أن الرجل من الثقات وليس من الضعفاء، إذن هو من المغموز فيهم في غير الرواية، فليس نقضا على القاعدة. خب هذا الثاني وليس نقضا على القاعدة. الثالث هو المعلم الخنيس، المعلم الخنيس قبل قليل تحدثنا عنه وقلنا المختار روايته وثاقته لتوثيق جملة من الأجلاء له ولي، وفيهم الشيخ الطوسي، ولي الروايات الصحيحة سندا الصريحة دلالة في أن الرجل من الثقات التي رواها الشيخ الكشي على الله مقامه الشريف، وبنى السيد الخوئي على وثاقته في المعجم وغيره في غير المعجم أيضا. إذن عبد الله بن مسكان لا يوجد ولا نقض من جهته على القاعدة. أيضا ما روى عن معلى إلا في 5 موارد. التاسع عبد الله بن بكير، وقع في أسانيد كثيرة، فقد روى بهذا العنوان عبد الله بن بكير في 334 مورد، وبعنوان ابن بكير في 564 مورد. يعني كم صار؟ حدود 900 ونيف. روى في تمام هذه الموارد عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأحدهما وأبي الحسن الكاظم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وروى بواسطة مشايخه الكثيرين أيضا، أكثرهم من الثقات وأكثرهم من الأجلاء من أصحاب الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع. خب جيد. ولم نجد له مع تمام التتبع رواية واحدة عن شيخ ضعيف، ضعف في الكلمات، حتى مثال ذولا معلم الخنيس وهؤلاء أصلا لم نجد له رواية عنهم. خب جيد. قد يقال إن من مشايخه إبراهيم الأحمري الذي روى عنه في مورد واحد في التهذيب الجزء الثاني صفحة 369، نفس الرواية أيضا كررها الشيخ في الاستبصار، هذا مورد واحد مو موردين لأنها نفس الرواية. وإبراهيم الأحمري هو إبراهيم بن إسحاق الأحمر النهاوندي، وقد ضعفه الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في الفهرستين، إلا أن الصحيح أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون المراد هو هنا في السنة. ليش؟ لأن عبد الله بن بكير من أصحاب الإمام الصادق والكاظم عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل أدرك الإمام الباقر ويروي عنه بالمباشرة، لكنه لم يدركه طويلا، ومن هنا أكثر رواياته عن الإمام الصادق وبعضها عن الإمام الكاظم عليهما أفضل الصلاة والسلام. وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي الأحمري هذا الرجل ممن يروي عنه إبراهيم بن هاشم في طبقة أصحاب الجواد والهادي، فكيف يكون هو الذي يروي عنه من هو من أصحاب الباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام، حيث إن الظاهر كونه من أصحاب الإمام الجواد والهادي، وذلك بقرينة الرواة كالصفار يروي عنه محمد بن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات وهو من المتأخرين، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب إبراهيم بن هاشم. والظاهر أن المذكور في من روى عنه ابن بكير هو إبراهيم الأحمري من أصحاب الصادق، ها؟ عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق غير إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، أو إبراهيم بن عبد الله الأحمري الذي عده الشيخ من أصحاب الصادقين من أصحاب الإمام الباقر والصادق، ولم يضعف أحدهما. إذن يقينا هو يروي عن هؤلاء، لا يروي عن إبراهيم الذي هو من أصحاب الإمام الهادي الذي سيأتي بعده 100 عام تقريبا. ولعل إبراهيم الأحمري في أصحاب الباقر والصادق هو شخص واحد، هو شخص واحد أو شخصان، على أي حال لم يضعف واحد منهما، فحينئذ لا يقال بأنه روى عن ضعيف. نعم روى عن مجهول الحال، ثمرة تظهر في مجهول الحال إذا أردنا أن نوثقه ليس نقضا، وإن كان الشيخ قد ذكرهما في الرجال معا في أصحاب الباقر والصادق وهو أمر التعدد ما لم يثبت الاتحاد. ثم إن النجاشي أعلى الله مقامه ذكر في فهرسته صفحة 200 أن ابن بكير روى عن صالح بن الحكم الأحول نظير ما ذكره فيه، وقد ضعفه فيكون نقضا على القاعدة، إلا أننا لم نجد له رواية عنه في الكتب 4 بتمامها، وهو أعرف بما قال، مضافا إلى أن صالح بن الحكم الأحوال مو من المشاهير في الضعف، مو من المتسالم على ضعفهم، فليس بعيدا أن تختلف فيه الأنظار، النقض بالمتسالم على ضعفه هو الذي يصلح نقضا، أشرنا في بداية الحديث. أما إذا شخص مختلف في ضعفه ووثاقته فليكن، حينئذ لا ينقض على القاعدة لا يروي إلا عن ثقة عنده مو عند الجميع. العاشر حماد بن عثمان، وقع في كثير من الأسانيد، فقد روى بهذا العنوان 734 موردا بعنوان حماد بن عثمان، وبعنوان حماد 1825 مورد، 1825 مع 734 فوق 2500، لكن من يقال حماد يحتمل أن يكون ابن عثمان ويحتمل أن يكون ابن عيسى، لأنه كليهما من أصحاب الإجماع ومن مشاهير العلماء ومن المكثرين من الرواية، إلا أن هذا لا يفرق، نحن ده نبحث عن رواية أصحاب الإجماع عن ضعفاء، سواء أريد من حماد المطلق ابن عيسى أو ابن عثمان، فالنتيجة سوف تكون واحدة إذا رووا عن ضعيف. ومن الواضح أن هذا العنوان مردد بينه وبين حماد بن عيسى شريكه في دعوى الإجماع عليه، فلا يضر الاشتراك فيما نحن بصدده. روى في كثير من هذه الموارد عن المعصوم، وروى أيضا كثيرا بواسطة مشايخه الكثيرين المتعددين، وأكثر عن الأجلاء، قلت معظم رواياته مع الواسطة عن أصحاب الإجماع من الطبقة الأولى، وربما نقض على القاعدة بعدة موارد من رواته. أولهم صالح بن الحكم الأحوال، هذا اللي نقض فيه في المورد السابق والذي قبله وأحلنا، قلنا لم نجد له رواية إنما ذكره النجاشي في الطرق. أولهم صالح بن الحكم الأحوال الذي تعرض النجاشي لترجمته وضعفه، وذكره الشيخ والبرقي في رجاليهما ولم يتعرضا لحاله، روى عنه في مورد واحد فقط في كل الفقه من 1500 رواية في مورد واحد، ومال الوحيد البهبهاني الله مقامه إلى توثيقه في التعليقة. وعلى أي حال ليس له عنه، طبعا ليش مال إلى توثيقه؟ لإكثار الأجلاء عنه وقراء أخرى في محله، ها؟ مضافا إلى أن صالح بن الحكم هذا من الذين وقعوا في أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي، ها؟ فعلى مبنى السيد الخوي لا يصح النقض به لأنه يكون مما تعرض فيه الجرح والتعديل. عموما سواء وثقناه كما وثقه الشيخ البهبهاني أو لم نوثقه، إما لتضعيف النجاشي له أو لتعارض الجرح والتعديل فيه، فإن هذا الرجل لم يروي عنه إلا هذا المورد الوحيد من 1560 أو 70 رواية، فلا يصلح وحده نقضا على القاعدة، مضافا إلى أنه ليس من الأشخاص المتسالم على ضعفهم، قد يكون من الناس الذين كان يراهم حماد ابن عثمان أو ابن عيسى من الثقات، بل يمكن أن يكون تضعيف النجاشي له يرجع إلى غير الحديث، حيث حققنا في محل أن كلمة الضعيف ليست نصا في التضعيف اللساني، بل هي أعم من الضعف في المذهب والضعف في اللسان، وإن صارت عند المتأخرين تنصرف إلى الضعف في اللسان. وبينا في محله عندما بحثنا عن كلمة ضعيف موارد كثيرة أطلق فيها الضعف ولا يراد منها الضعف اللساني، بل يراد منها فساد العقيدة. فالأمر من جهة الحكم ملتبس أنه ضعيف على مستوى الوثاقة أو ليس بضعيف، إن لم نجزم بوثاقته كما فعل الوحيد البهبهاني نتوقف في ضعفه ووثاقته في اللسان، وحتى لو ضعفناه نقول ليس من المتسالم على ضعفهم، لو تنزلنا وقلنا ضعيف سلمنا مع النجاشي أنه ضعيف، فنقول ليس من المتسالم على ضعفهم، وإذا لم يكن من المتسالم فلا يصلح النقص به. ثانيهم المعلى بن خنيس، معلى بن خنيس روى عنه في موردين واتضح الكلام حوله، ثقة معلى بن خنيس يقينا ثقة، أصلا من الغريب عدوه في الضعفاء. ثالثهم علي بن أبي حمزة، لم يصرح أنه البطائني أو الثمالي، مردد بينهما، ويمكن أن ينصرف إلى البطائني لأنه هو الأكثر رواية بحمله، حيث روى عنه في مورد واحد، لكن تقدم يا إخوان ما يمكن أن يقال حول علي بن أبي حمزة البطائني عندما تحدثنا عن أبي بصير وروايته عن علي بن أبي حمزة البطائني، فإن علي بن أبي حمزة البطائني كان له حال استقامة مذهب ووثاق، هذا أولا. ثانيا فسد مذهبيا ولم نحرز أنه فسد على مستوى الوثاقة في الحديث. ثالثا صار من الكلاب الممطورة، بل من مؤسسي فرقة الكلاب الممطورة بنظر مذهبنا، فلم يكن الشيع الاعتيادي يجالسهم ويأخذ عنهم، فكيف بأجلاء الشيعة كحماد بن عثمان أو حماد بن عيسى. ومن هنا فإما روي عنه وهو من أصحاب الصادقين حماد وأصحاب الإمام الكاظم، إما روى عنه في أيام الإمام الكاظم والإمام الصادق وهو قبل وقفه وقبل انحرافه، لأنهم وقفوا على الإمام الكاظم، يعني عند وفاة الإمام الكاظم وقفوا هؤلاء، ولا شك ولا ريب في أن المسألة مما يقرب فيها جدا دعوة أن تكون روايته عنه قبل ضعفه، هذا كله إن لم نقل ببقائه على الوثاقة بعده، وقفه حيث صرح الشيخ في العدة بأن الطائفة عملت على الإطلاق بروايات علي بن أبي حمزة الضبطاني، ما قال أيام استقامته، قال عملت برواياته مطلقا. ولا شك ولا ريب أن هذا آنذاك لا يصلح نقضان. رابعهم المسمعي. المسمعي يا إخوان روى عنه في مورد واحد. المسمعي لقب مشهور معروف لعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، وهذا ادعي عليه الغلو وضعف كما صرح النجاشي وابن الغضائري في الموارد اللي فيها تضعيف بالغلو، عادة النجاشي وابن الغضائري اشتركان، لكن الظاهر أنه هو غير مراد هنا. ليش يا إخوان؟ لأن عبد الله هذا يروي عنه إبراهيم بن هاشم محمد بن الحسين بن أبي الخطاب من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري، فهو من أصحاب منه من أصحاب الإمام الجواد والهادي عليهما أفضل الصلاة والسلام، وحماد من أصحاب الإمام الصادق، فهو يروي عن مسمعي آخر. فمن هو المسمعي هنا؟ نقول ذكر أن مسمع كردين، مسمع بن عبد الملك، لقب بالمسمعي، وهو من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. فالظاهر أن المسمعي الذي يروي عنه الحماد سواء ابن عيسى أو ابن عثمان هو المسمعي الذي هو من أصحاب الصادق والباقر، وهو مسمع كردين، مسمع بن عبد الملك. ولا شك ولا ريب في أن هذا الرجل ثقة وليس بضعيف، وعليه فنحن نجزم أن المسمعي هنا ليس هو عبد الله بن عبد الرحمن الأصام. طب إذن لا يوجد نقص. الحادي عشر حماد بن عيسى وقع بهذا العنوان في 1036 مورد بعنوان حماد بن عيسى، فقد روى عن الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام كثيرا، وروى أيضا بكثرة عن مشايخه المتعددين وأكثر عن الأجلاء نفس الحالة السابقة. أكثر رواياته مع الواسطة عن الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع، وليس فيهم من غمز فيه غير ثلاثة فيهم كلام. الأول علي بن أبي حمزة مطلقا بدون بطائل، روى عنه في 4 موارد وتقدم الكلام، ماكو نقد من جهة علي بن أبي حمزة لأن الظاهر أنه روى عنه قبل موت واستشهاد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، يعني قبل وقفه، وكان من أجلاء المحدثين آنذاك. ثانيهم عمرو بن شمر، وقد روى عنه في مورد واحد وقد ترجم له النجاشي وضعفه، ونقل عن مجهول، يعني النجاشي قال وقيل ما معلوم منه نسبة الوضع إليه، وبعد لا قيمة لها ما معلوم وقيل من هو القائل، وترجمه الشيخ ولم يتعرض لحاله، ذكره في الفهرست ما ضعفه، وبنى السيد الخوئي على جهالة حاله لا تضعيفه. لماذا؟ لتعارض التضعيف عنده مع التوثيق، لكونه من هو التفسير القمي الذين نقل عنهم، ومال الوحيد في التعليقة إلى توثيقه دافعا عنه نسبة الغلو، مع أننا لم نجد نسبتها إليه صريحا، ما رأينا من نسب إليه الغلو بشكل واضح وصريح. النجاشي ضعفه لكن ما قال لأنه مغالي، ووثقه المحدث النوري في خاتمة المستدرك جامعا عدة قرائن على توثيقه. على أي حال من المحتمل جدا أن سبب التضعيف هو نسبة الغلو إليه عند النجاشي، فتضعيف النجاشي له ما دام يحتمل أن منشأه هو الغلو وليس الكذب في اللسان، فلم ينصص على أن الرجل ليس بثقة في الحديث، وإذا لم ينصص فأقصى ما في البين هو أنه محتمل التضعيف في الحديث، بينما على رأي السيد الخوئي نص في التوثيق قضية وقوعه في أسانيد تفسير القمي، فلم يكن ينبغي للسيد أن يرغب به على القاعدة، مع أنه هو بنفسه لا يراه ضعيفا، يراه مشغول الحال لتعرض الجرح والتعديل، مضافا إلى أن الرجل ليس ممن ضعف بنحو التسالم، فما دام على هذا الأساس فلا يصلح النقض على القاعدة به، مضافا إلى أنه لا يروي عنه إلا في مورد واحد من جملة 1000 وكذا رواية يرويها بعنوان حماد بن عيسى، ويروي كثيرا بعنوان حماد، الروايات المشتركة بينه وبين ابن عثمان. خب انتهى. ثالثهم المسمعي، وقد روى عنه في مشيخة الفقيه حيث وقع في السند إلى المعلى بن خنيس. ها؟ يعني روى هو عن المسمعي عن معلى بن خنيس، وقد تقدم الحديث عنه وامتناع كوني عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، لأن هذا من أصحاب الصادق والكاظم عليهم السلام، ذاك من أصحاب الجواد والهادي، فكيف يمكن أن يكون هو الذي يروي عنه؟ فالظاهر أنه يروي عن المسمعي الذي هو مسمع بن عبد الملك، وهو ثقة بلا ريب ولا إشكال. إذن فلا يوجد أي مشكلة من هذه الجهة. الثاني عشر، وهو نهاية الطبقة الثانية من طبقات الإجماع، أبان بن عثمان، وقع بهذا العنوان في حدود 700 رواية، وروى بعنوان أبان قريبا من 900 مورد. جيد، 1600 رواية. إلا أن أبان مشترك بينه وبين جماعة منهم أبان بن تغلب، أيضا جليل لكن مو من أصحابه، فلا يعلم كونه هو المراد في الموارد تفصيلا إلا في بعض الحالات بقرينة الراوي والمروي عنه طبقة. وإن كان من المعلوم إجمالا كونه كون كثير من الموارد له، ونحن لأنه يهمنا جمع الضعفاء الذين روى عنه أصحاب الإجماع نفترض كل ما ورد أبان فهو أبان بن عثمان، وهذا يضرنا لا يفيدنا. نستطيع أن نقول بأن أبان مشترك بينه وبين ابن تغلب فلم يثبت أنه روى عن ضعيف، قد يكون ابن تغلب الذي روى عن ضعيف، فنأخذ فقط أبان بن عثمان. لكن نحن من باب الحيطة والحذر نأخذ كل مورد فيه أبان بن عثمان وكل مورد فيه أبان. خب، الروايات التي رواها أبان كثير منها جدا عن الإمام، وكثير منها بواسطة مشايخه نفس الحالة، وأكثر هذه الروايات اللي بالواسطة بواسطة أصحاب الإجماع، وأكثرها بواسطة ابن مسلم وابن وزرارة. لكن نقول مع كثرة ما روى حدود 1700 مورد لا نجد إلا شخصين غمز فيهما. الأول أبو الجارود، وتقدم أن أبا الجارود ثق حتى عند السيد الخوص، وأن الرجل ضعف في غير القضية اللسانية، ضعف لكونه انحرف مذهبيا. خب هذا واحد. ثانيهما داود بن كثير الرقي، وداود بن كثير الرقي روى عنه في مورد واحد وقد قيل بضعفه لأن النجاشي ضعفه، لكن الشيخ وثقه في الرجال في أصحاب الإمام الكاظم وجعله المفيد من خاصة الإمام الرضا وثقاته وأهل الورع والدين والعلم من شيعته، ووردت روايات صحيحة وصريحة في الكشي في توثيقه، ومن هنا بنى كثير من المحققين على وثاقته رضوان الله تعالى عليه، ومنهم السيد الخوي على الله مقامه الشريف. ومع هذا لا يمكن أن ينقض به على القاعدة كما هو واضح. هذا تمام الحديث في الطبقة الثانية من طبقات أصحاب الإجماع، ورأيتم أنه لا يوجد أيضا مورد مهم ينقض به على القاعدة في الطبقة الثانية من طبقات أصحاب الإجماع. أما الحديث عن الطبقة الثالثة من طبقات أصحاب الإجماع فسيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.